الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، هذا هو الدرس 56 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. وزلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. قالوا الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور، وفي صحيح مسلم يقولون: وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية، أي للحج، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قالوا: إذا وصل مريد النسك، أي نسك الحج، إلى الميقات، فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه، يعني لا يجوز له أخذ شعر اللحية، بل يأخذ من شعر العانة أو من شعر الإبط. ولذلك قالوا: كشعر الإبط والعانة والشارب، ويكلم أظافره، يعني يأخذ من هذه الأشياء بمقدار ما يمنعه من أخذها في حال الإحرام، لأنه من محظورات الإحرام كما تقدم تكليم الأظافر وقص الشارب أو الشعر، فلذلك يأخذها قبل أن يدخل في الإحرام. قال: ويتجرد الرجل من المخيط، يعني يخلع قميصه وفنيلته وسرواله وكل ما كان محيطا، وبنطلونه ونحو ذلك، والمخيط هو كل ما كان محيط مخيط، فهذا من محظورات الإحرام والواجب والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل. ويتطيب في بدنه، أي المحرم يتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، أي يدخل في النسك، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أدائه لعمرة التمتع يتطيب الحاج، لأنه في حال الحل. ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، أي قبل أن يدخل في نية العمرة أو نية الحج. ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، فلو أحرم الرجل بغير الأبيضين بأي ألوان أخرى جاز، ولكن السنة الأفضل وأن يكون أبيضين، ولو أحرم بشيء قديم غير جديد جاز ذلك، والمهم يكون الإزار والردان نظيفين. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ليس للمرأة ثياب محددة في حال الإحرام كما يعتقده بعض العامة، أنها تلبس البياض وفي حال العزاء والوفاة تلبس السواد، هذه أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفه بردائه، لأنه لا يشرع كشف الكتف أو الكتفين، بل يكون الإنسان مغطي لهما في كل أحواله إلا في حال الاطباع عند طواف القدوم أو طواف العمرة، وما عدا ذلك فيغطي المسلم خاصة في الصلاة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء، فمن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون عند الصلاة أن وهم في المسجد الحرام أنهم يكشفون يعني كتفين أو أحدهما في أثناء الصلاة، وهذا خطأ. ثم قال ويهل بنسكه الذي يريد يظهره، يهل يعني يظهر النسك، نسك العمرة، كان عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، كان حجا يقول لبيك اللهم حجا. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، يعني إذا تهيأ اغتسل ولبس الإزار والرداء، تطيب وركب سيارته أو حاذ في طائرته أو حاذ الميقات، يدخل في نيات الحج أو نيات العمرة، أو حاذ وكان في على الباخرة أو السفينة أو حاذ الميقات، فإنه قبل المحاذاة بقليل يكون قد يدخل في النسك. وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض، يعني إذا خشى الإنسان حس أنه سيمرض أنه مريض ويخشى أن يستمر به المرض وقد يمنع ذلك المرض من إكمال نسك العمرة أو الحج، فله أن يشترط. أو خاشية قطع طريق خاصة في الأزمنة السابقة، أو قد تكون في الأزمنة اللاحقة وخاصة في الأماكن التي فيها صراعات وحروب، وخشية أن يحول العدو بينه وبين أداء النسك، فإنه يشترط. فإنه يشترط وهو سنة، إنه يشترط أن محلي حيث حبستني، بحيث لو قال هذا عند إحرامه بالحج وبالعمرة وقال بعد أن قال لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإنه لو حصل ما يمنعه من دخول مكة أو إتمام نسكه فله أن يحل من عمرته ويحل من حجه ولا شيء عليه. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة، أي عند دخوله في النسك أن يكون مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني الله لا أعرف دليل على هذا أنه ليس إذا أراد أن يظهر النسك لأنه يكون مستقبل القبلة. ويشرع في التلبية، والتلبية سنة من السنن، وبعض أهل العلم يقول أنها واجب، وشيخنا النجم رحمه الله يرى أنها تكون واجبة مرة واحدة. ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذي المعارج لبيك ذي الفواضل، ويسن ونرفع صوته بالتلبية للرجل، والمرأة تسر بالتلبية، تلبي في نفسها ولا تظهر ولا تجهر بالتلبية. فإذا وصل مكة إلى الحاج أو المعتمر استحب له أن يغتسل، وذلك لأنه من آثار السفر لن يكون في عنده عليه غبار أو شيء، فيعني يتنظف لدخول المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة، مسجد الكعبة لأداء الحج أو العمرة. وكذلك أيضا في الاغتسال يعني تنشيط للبدن على أداء العبادة، عبادة الحج أو العمرة. فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن، بحيث يكون الرداء تحت الكتف الأيمن ويضع طرفيه على الكتف الأيسر، أن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، أي تكون طرفي الرداء على الكتف الأيسر. فإذا أراد أن يطوف الطبعة الرجل أن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، لأن الطواف بالبيت الصلاة، والصلاة كما يشرع لها الطهارة كذلك الطواف، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، يعني أول ما يبدأ بالحجر الأسود ويقبله إن استطاع، وإن لم يستطع فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده، ما استطاع أن يقبله استلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده، يشير إلى الحجر بيده ولا يقبلها، أو يشير بعصاه إلى الحجر ولا يقبل العصا، ويفعل ذلك عند كل شوط، كلما قابل الحجر فإنه يقبله أو يستلم بيده ويقبل يده، أو يشير إلى الحجر بالعصا أو باليد، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، أي يقول عند تكبير الحجر الله أكبر، أو عند تكبير اليد الله أكبر إذا لمس الحجر، أو عند إشارة بالعصا أو باليد يقول الله أكبر، أو بسم الله الله أكبر. يبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، يعني إذا جمع بين البسملة والتكبير هذا أفضل من كونه يفرد التكبير دون البسملة. وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله، أي استلمه بيديه ولم يقبله ككبير الحجر الأسود، ونحن نفعل ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ونحن نفعل هذه الأشياء اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يمكنه استلامه، أي الركن اليماني، فإنه لا يشير إليك إشارته للحجر الأسود، ولا يكبر كتكبير لمحاذاة الحجر الأسود، ويقول بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا أعرف دعاء يقال في الأشواط إلا هذا بين الركنين، أن يقال هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا الإنسان الحاج أو المعتمر عند طواف يدعو بما شاء ويقرأ ما شاء من كتاب الله ويذكر الله عز وجل، وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط كما يقال إلا ما كان بين الحجر الأسود والركن اليماني. ثم قال ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الطواف يكون سبعة أشواط، وتكون في الثلاثة الأشواط الأولى الرمل، والرمل هو فوق المشي ودون العدو، ويكون فيه مقاربة بين الخطى، ويمشي في بقية الأشواط وهي الأربعة مشي العادي المعتاد، وكل هذا من السنن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لأن كفار قريش كانوا يقول عن الصحابة أنه وهالتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل حتى يظهر لكفار قريش أن الصحابة أقوياء وما بهم بأس، وصارت متابعة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نفعل كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا فإذا تم سبعة أشواط غطى كتفيه، لأن كشف الكتف لا يكون إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم. فإذا تم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ أي ذهب إلى مقام إبراهيم، أي بعد أدائه للطواف سبعة أشواط يذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الموضع الذي موضع الحجر الذي أو الحجر الذي كان يبني يركب عليه ليبني الكعبة، وكان يساعده إسماعيل عليه السلام. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي ذهب إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم عليه السلام، وهي من السنن. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة سورة الإخلاص. وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام للزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. فالطواف الأول بالنسبة للقارن والمفرد من السنن، تعتبر من السنن. وأما بالنسبة الطواف بالنسبة للمعتمر فهو واجب، لا يتم العمرة الحج إلا به. فإذا ترك لو ترك الحاج طواف القدوم وذهب إلى منى المفرد والقارن جاز ذلك، أما المتمتع فلا بد أن يأتي بالطواف. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام للزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع له أي بعد أدائه ركعتي الطواف يشرع له أن يشرب من ماء زمزم ليتقوى بذلك على أداء السعي، ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود، أي قبل أن يذهب للصفا جبل الصفا يأتي إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر أو يقبله، فإن لم يعني يمكن هذا فيذهب مباشرة. ولا نقول بأنه يشير إليه، أنا أعرف هذا يعني، فيستلمه إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا أي جبل الصفا ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويقول أهل العلم أن الآية تقرأ في أول بداية السعي فقط لا تعاد. يرقى إلى الصفا يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرهما إن الله شاكر عليه. ثم يرقى يصعد إلى الصفا، يعني السنة هو الوصول إلى جبل الصفا بداية المسعى. وإذا صعد كان هذا أفضل. ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت، أي يرى الكعبة المشرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، لا للدعاء، وإنما يرفع يديه كهيئة يعني المكبر للصلاة، ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينهما، أي يقول الله أكبر 3 مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره، ويدعو ثم يفعل ذلك مرة ثالثة، فيدعو بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة. قال ثم قالوا يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة، إلى جبل المروة، ويسعى بين الميلين، أي هما العلمين الأخضرين، ميلين الأخضرين الآن موجودة، يعني الإنارة الخضراء المعروفة، فيسعى بينهما سعيا شديدا، أي يجري بينهما جريا شديدا، ويكون هذا في حق الرجال دون النساء، وذلك للرجال دون النساء. وهذا هو الوادي الذي كانت فيه أمنا هاجر تجري فيه لتصعد إلى الصفا خوفا على ولدها من الهلاك، حتى تجد من يغيثها وابنها من الهلاك، وذلك للرجال دون النساء. ثم أي الجري، ثم يمشي حتى الحاج أو المعتمر عند طواف، عند السعي بين السبع المرأة، يمشي يعني يمشي من العالم الأخضر إلى الصفا، إلى جبل، إلى المروة، ثم يمشي حتى يركع المروة، فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقول مرة أخرى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يدعو، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يذهب بعد ذلك إلى جبل الصفا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين، إذا وصل إلى العلم ما بين الإنارات الخضر هذه اللي موجودة يجري بينهما، يسعى سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يركع المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، فالشوط يبدأ من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، هذا شوط ثاني، وهكذا، وليس الشوط كما فعله بعض العوام من الصفا إلى الصفا، هذا في إتعاب للنفس كأنه سعى 14 شوطا. فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم المروة، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، حتى يتم السعي 7 أشواط، وهذا سعي الحج، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده، وحتى المتمتع إذا سعى تعتبر السعي سعي العمرة، بعد طوافه طواف العمرة، فالمتمتع لابد أن يأتي بسعيين، السعي هنا بعد طوافه طواف العمرة يأتي بالسعي، ثم يسعى سعيا آخر وهو سعي الحج. وأما المفرد والقارن إذا سعي بعد طواف القدوم كفاهما ذلك عن سعي الحج، وإذا سعى المفرد والقارن فإنه لا يتحللين بعدها، يعني لا يحلقان رؤوسهما ثم يلبسان ملابس الحل أو أهل الحلال الذين ليس كأنهم ليسوا بمحرمين، بل يبقون على إحرامهم، أي على أرديتهم وأزورهم، ولا ينفسخون عن الحج، لا يتركون الحج، بل يتموها، بل يبقيان بإحرامهما وسعي العمرة، وسعي العمرة المتمتع، والمتمتع كما ذكرت لكم عليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. ثم قالوا ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه. وأما القارن والمفرد فهما باقيا على إحرامهم، ويحتاج أنهم يجددون النية، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها، فإنهم يدخلون الحج بنية أخرى بعد التحلل، ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات، يعني المتمتع له أن يأخذ من شعر إبطه وعانته وأظفاره قبل أن يدخل في نية الحج. يستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج من المتمتعين والقارنين والمفردين إلى منى ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك داخلي، ويصلون في منى أي جميع الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بكسر الرباعية، يعني العشاء ركعتين والعصر ركعتين والظهر ركعتين، وتصلى كل صلاة في وقتها لا تجمع بدون جمع. يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع. ثم في صبيحة اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم عرفة، في صبيحة اليوم التاسع يسير الحجاج إلى عرفة بعد شروق الشمس، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة الحاج أو الحجاج وهو مكان خارج حدود العرفة، وعرفة لها علامات معروفة الآن، لوحات كبيرة صفراء، ومكان داخل حدود هذه العلامات الصفراء واللوحات الصفراء فهو داخل عرفة، ومكان خارجها فهو خارج عرفة، ونمرة هي خارج هذه خارج حدود عرفة، فالسنة أن يبقى فيها إلى الزوال. قال فإن تيسر له أن ينزل بنمرة، وسمى المسجد الذي فيه مسجد نمرة، وهو المكان الذي يخطب فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن بعده الآن، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن أفضل يعني، وإن لم يتيسر له ذلك ما وجد مكان فله أن يدخل عرفة من أول من عند قدومه من منى. وإذا زالت الشمس خطب الإمام، أي دخل وقت الظهر خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، أي جمع تقديم في وقت الظهر، ثم يدخل بعد ذلك الإمام ومن معه إذا كانوا خارج عرفة، يدخلون بعد ذلك عرفة لأن الحاج عرفة، ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي، أن يتفرغ الإنسان الحاج في عرفة بالدعاء الله عز وجل، بدعاء الله عز وجل في يوم عرفة مستجاب، ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. فالسر في تقديم الصلاة صلاة الظهر والعصر حتى يتمكن الحجاج من التضرع إلى الله عز وجل أكثر من دعائه. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون في ذلك اليوم مفطرا، السنة يكون الحجاج مفطرين ليتقوى على أعمال الحج، ومنها كثرة الدعاء وليتضرع إلى الله عز وجل، يكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى له على العبادة. وأما المقيمين فالسنة أن يصوموا ذلك اليوم، ومن صام يوم عرفة كفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الحاضرة، السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما الحجاج فلا يشرع في حقهم الصيام، ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا أي الحاج متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، والواجب هو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبلها فإنه ترك واجب واجبات الحج، ومن ترك واجب واجبات الحج فعليه فدية، فيصلي بها المغرب. بعد ذلك فإذا غربت أي غربت الشمس أفاض أي ذهب من عرفة إلى مزدلفة، فإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض من عرفة إلى مزدلفة بسكينة أي بطمأنينة أي بدون عجلة حتى لا يؤذي الحجاج، ويسير ملبيا أي من عرفة إلى مزدلفة حتى يأتي مزدلفة، فيصلي بها المغرب أي الحاج المغرب والعشاء جمعا، ويكسر العشاء أي ركعتين، والسنة تكون جمع تقديم. وإذا عاقه الطريق وما وصل متأخر فيجمع جمع تأخر، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويكسر العشاء. كل شيخنا النجم رحمه الله يعني يؤذن، يأتي بأذان ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب ثم ينزل الأغراض ثم يقيم ويصلي العشاء. ورخص للضعفة أن يخرجوا أي النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل، أي يعني نصف الليل، ضعف يتقدمون عن الأقوياء. ورخص للضعفة أن يخرج من مزدلفة بليل ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا. فالسنة أن يدفع ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، السنة أن يذهب إلى منى من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين الذين يقولون أشيك ثبير أي جبل كيما نغير، فكان المشركون لا يذهبون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بالذهاب إلى منى قبل طلوع الشمس أي من مزدلفة إلى منى، وعليه السكينة عند ذهابه إلى منى ملبيا ويتلف ويلتقط 7 حصيات من الطريق أي من طريقه من مزدلفة إلى منى، يأخذ الحصى من طريقه حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصى الله أكبر ثم يرمي، وتحية منى يقول أهل العلم هو رمي الجمار، فأول عمل يعمله الحاج هو عند وصوله لمنى أن يرمي الجمرات. والآن الحمد لله الدولة السعودية وفقها الله وسعت جسر الجمرات إلى 5 أدوار، فيرمي الإنسان في أي وقت والحمد لله، ولا يجد مشكة في الرمي كما كان في السابق، ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رمى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية. فالتلبية تبدأ عند الإحرام وتنقطع عند الطواف، يعني من الإحرام من الميقات عند الطواف طواف العمرة تنقطع الطواف القدوم تنقطع. وإذا أما بالنسبة للمفرد والقارئ فإنه يستمر في التلبية لأنهم ما زالوا محرمين، أما المتمتع فالذي يعرفه أنه يقطع التلبية عند الطواف، ثم إذا أحرم من جديد في اليوم 8 أو قبله فإنه يلبي ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية ثم ينحر هديه. فأول عمل يعمل الحجاج رمي الجمار ثم ذبح الهدي هدي التمتع والقران. وأما المفرد فليس عليه هدي. ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه أي من هديه ثم يحلق رأسه. هذا العمل الثالث. أولا يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق رأسه. والرابع أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. فمن فعل الثلاثة رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف الإفاضة فإنه يعتبر أحل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من ثلاثة رمى وحلق أو حلق وطاف فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء جماع النساء. وأما النحر الهدي فلا يدخل في التحلل. ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. فإذا كان القارن المفرد سعي من عند بعد طواف القدوم يكفيهم ما لا يسع مرة أخرى. أما إذا لم يسعي فإنهم يسعون بعد طوافهم للإفاضة. وأما المتمتع فإنه عليه سعي آخر غير سعي العمرة. ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال أي في يوم النحر الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير. فإن قدم واحدا منهما على الآخر فلا حرج. قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه السعي تحلل التحلل الأول حل وكل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة أي كلها وهو الرمي والحلق وطواف الإفاضة هذه الثلاثة إذا فعلها حل له كل شيء حتى يجمع أهله زوجته. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر هذه أول ليلة من ليلة التشريق ليلة الحادي عشر. يبيت المبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر هذه واجبة المبيت فيها واجب. وأما المبيت في ليلة التاسعة في منى هذه السنة. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر الثاني عشر وجوبا. ويرمي الجمرات الثلاث الحادي عشر رمي الجمار يكون بعد الزوال. وأما رمي جمرة العقبة يوم العيد أو يوم النحى يكون ضحا أي بعد طلوع الشمس. ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصورة. فالجمرة في اليوم الحادي عشر واليوم بعد الزوال بعد الظهر يرمي أولا الصورة بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى. واليوم الثاني عشر يرمي كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويرمي الجمرة الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر. ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. يبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر وهذا من التوسع على العباد. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. يعني السنة أن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى يكون بعد يمشي قليلا إلى الشمال أي إلى جهة مكة ثم يتحول إلى اليمين ويدعو الله عز وجل. ثم يرمي الوسطى ويتقدم قليلا ويذهب إلى الجهة اليسرى ثم يدعو الله عز وجل. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة أي ويدعو ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه. وأما إذا رمى الجمرة العقبة الأخيرة جهة مكة فإنه لا يقف ولا يدعو ولكن بعد جبرة العقبة فإذا رد فإذا أراد أن يتعجل أي الحاج فإنه يجب عليه أن يخرج، يعني تعجل يكون في اليوم 12 إذا رمى بعد الظهر الصغرى والوسطى والكبرى وأراد أن يتعجل فله ذلك. فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى من اليوم 12 قبل غروب الشمس. فإذا جلس في خيمته حتى غربت الشمس وقال بعد ذلك أنا أريد أن أتعجل، لا يجوز له أن يتعجل حتى يبيت تلك الليلة ثم يرمي بعد الظهر ثم يعود إلى أهله. أما من ذهب إلى خيمته وأخذ مثلا عفشه أو الشيء الذي يعني يريد أن يحمله معه إلى بلده وهو في الطريق غربت الشمس وهو كان ناوي يعني عنده نية العزم على أنه يخرج من منى إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الوداع ثم يذهب، ولكن عاقه السير بسبب زحام السيارات أو لم يجد في الطريق يعني من يوصله إلى الحرم الشريف فإنه له حكم المتعجلين. أما من تعمد أن يجلس في خيمته حتى غرب الشمس ثم بعد ذلك قال أنا أريد أتعجل فلا يتعجل. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة 13 وجوبا، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 56 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. وزلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. قالوا الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور وفي صحيح مسلم، يقولون وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية، أي للحج أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قالوا إذا وصل مريد النسك أي نسك الحج إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه، يعني لا يجوز له أخذ شعر اللحية بل يأخذ من شعر العانة أو من شعر الإبط، ولذلك قالوا كشعر الإبط والعانة والشارب، ويكلم أظافره، يعني يأخذ من هذه الأشياء بمقدار ما يمنعه من أخذها في حال الإحرام، لأنه من محظورات الإحرام كما تقدم تكليم الأظافر وقص الشارب أو الشعر، فلذلك يأخذها قبل أن يدخل في الإحرام. قال ويتجرد الرجل من المخيط، يعني يخلع قميصه وفنيلته وسرواله وكل ما كان محيطا وبنطلونه ونحو ذلك، والمخيط هو كل ما كان محيط مخيط، فهذا من محظورات الإحرام والواجب والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل. ويتطيب في بدنه أي المحرم، يتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم أي يدخل في النسك، ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي بعد أدائه لعمرة التمتع يتطيب الحاج، لأنه في حال الحل، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك أي قبل أن يدخل في نية العمرة أو نية الحج، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين. فلو أحرم الرجل بغير الأبيضين بأي ألوان أخرى جاز، ولكن السنة الأفضل وأن يكونا أبيضين. ولو أحرم بشيء قديم غير جديد جاز ذلك، والمهم أن يكون الإزار والرداء نظيفين. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ليس للمرأة ثياب محددة في حال الإحرام كما يعتقده بعض العامة أنها تلبس البياض، وفي حال العزاء والوفاة تلبس السواد. هذه أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفه بردائه لأنه لا يشرع كشف الكتف أو الكتفين، بل يكون الإنسان مغطي لهما في كل أحواله إلا في حال الاطباع عند طواف القدوم أو طواف العمرة. وما عدا ذلك فيغطي المسلم خاصة في الصلاة، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء. فمن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون عند الصلاة وهم في المسجد الحرام أنهم يكشفون يعني الكتفين أو أحدهما في أثناء الصلاة، وهذا خطأ. ثم قال: ويهل بنسكه الذي يريد يظهره، يهل يعني يظهر النسك، نسك العمرة، كان عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، كان حجا يقول لبيك اللهم حجا. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، يعني إذا تهيأ اغتسل ولبس الإزار والرداء تطيب وركب سيارته أو حاذ في طائرته أو حاذ الميقات يدخل في نية الحج أو نية العمرة، أو حاذ وكان في على الباخرة أو السفينة أو حاذ الميقات، فإنه قبل المحاذاة بقليل يكون قد يدخل في النسك. وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض، يعني إذا خشى الإنسان حس أنه سيمرض أنه مريض ويخشى أن يستمر به المرض وقد يمنعه ذلك المرض من إكمال نسك العمرة أو الحج، فله أن يشترط أو خاشية قطع طريق، خاصة في الأزمنة السابقة أو قد تكون في الأزمنة اللاحقة، وخاصة في الأماكن التي فيها صراعات وحروب، وخشية أن يحول العدو بينه وبين أداء النسك، فإنه يشترط. فإنه يشترط وهو سنة، إنه يشترط أن محلي حيث حبستني، بحيث لو قال هذا عند إحرامه بالحج وبالعمرة وقال بعد أن قال لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإنه لو حصل ما يمنعه من دخول مكة أو إتمام نسكه فله أن يحل من عمرته ويحل من حجه ولا شيء عليه. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة، عند دخوله في النسك أن يكون مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني الله لا أعرف دليل على هذا أنه ليس إذا أراد أن يظهر النسك لأنه يكون مستقبل القبلة. ويشرع في التلبية والتلبية سنة من السنن، وبعض أهل العلم يقول أنها واجب، وشيخنا النجم رحمه الله يرى أنها تكون واجبة مرة واحدة. ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذي المعارج لبيك ذي الفواضل، ويسن ونرفع صوته بالتلبية للرجل، والمرأة تسر بالتلبية تلبي في نفسها ولا تظهر ولا تجهر بالتلبية. فإذا وصل مكة الحاج أو المعتمر استحب له أن يغتسل، وذلك لأنه من آثار السفر لن يكون في عنده عليه غبار أو شيء، يعني يتنظف لدخول المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة، مسجد الكعبة لأداء الحج أو العمرة. وكذلك أيضا في الاغتسال يعني تنشيط للبدن على أداء العبادة، عبادة الحج أو العمرة. فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن بحيث يكون الرداء تحت الكتف الأيمن، ويضع طرفيه على الكتف الأيسر، أن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، أي تكون طرفي الرداء على الكتف الأيسر. فإذا أراد أن يطوف الطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، لأن الطواف بالبيت الصلاة، والصلاة كما يشرع لها الطهارة كذلك الطواف. ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، يعني أول ما يبدأ بالحجر الأسود ويقبله إن استطاع، وإن لم يستطع فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده، ما استطاع أن يقبله استلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده، يشير إلى الحجر بيده ولا يقبلها، أو يشير بعصاه إلى الحجر ولا يقبل العصا، ويفعل ذلك عند كل شوط، كلما قابل الحجر فإنه يقبله أو يستلم بيده ويقبل يده، أو يشير إلى الحجر بالعصا أو باليد، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، أي يقول عند تكبير الحجر الله أكبر، أو عند تكبير اليد الله أكبر إذا لمس الحجر، أو عند إشارة بالعصا أو باليد يقول الله أكبر، أو بسم الله الله أكبر. يبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، يعني إذا جمع بين البسملة والتكبير هذا أفضل من كونه يفرد التكبير دون البسمل. وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله، أي استلمه بيديه ولم يقبله ككبير الحجر الأسود، ونحن نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فنحن نفعل هذه الأشياء اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يمكنه استلامه أي الركن اليماني فإنه لا يشير إليه كإشارته للحجر الأسود، ولا يكبر كتكبير لمحاذاة الحجر الأسود، ويقول بين الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا أعرف دعاء يقال في الأشواط إلا هذا بين الركنين، أن يقال هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا الإنسان الحاجة والمعتمر عند طواف يدعو بما شاء ويقرأ ما شاء من كتاب الله ويذكر الله عز وجل، وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط كما يقال إلا ما كان بين الحجر الأسود والركن اليماني. ثم قال ويدعو في بقية الطواف بما شاء. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الطواف يكون سبعة أشواط وتكون في الثلاثة الأشواط الأولى الرمل، والرمل هو فوق المشي ودون العدو، ويكون فيه مقاربة بين الخطى، ويمشي في بقية الأشواط وهي الأربعة مشي العادي المعتاد، وكل هذا من السنن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لأن كفار قريش كانوا يقولوا عن الصحابة أنه وهالتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل حتى يظهر لكفار قريش أن الصحابة أقوياء وما بهم بأس، وصارت متابعة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نفعل كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه، لأن كشف الكتف لا يكون إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم. فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ أي ذهب إلى مقام إبراهيم، أي بعد أداء للطواف سبعة أشواط يذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الموضع الذي موضع الحجر الذي أو الحجر الذي كان يبني يركب عليه ليبني الكعبة، وكان يساعده إسماعيل عليه السلام. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي ذهب إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم عليه السلام، وهي من السنن. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة سورة الإخلاص. وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام للزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. فالطواف الأول بالنسبة للقارن والمفرد من السنن، تعتبر من السنن. وأما بالنسبة الطواف بالنسبة للمعتمر فهو واجب، لا يتم العمرة الحج إلا به. فإذا ترك لو ترك الحاج طواف القدوم وذهب إلى منى المفرد والقارن جاز ذلك، أما المتمتع فلا بد أن يأتي بالطواف. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام للزحام ونحي صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع له أي بعد أدائه في ركعتي الطواف يشرع له أن يشرب من ماء زمزم، ليتقوى بذلك على أداء السعي، ويصب على رأسه ثم يرجع إلى الحجر الأسود، أي قبل أن يذهب للصفا جبل الصفا يأتي إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر أو يقبله، فإن لم يعني يمكن هذا فيذهب مباشرة، ولا نقول بأنه يشير إليه، لا نعرف هذا يعني، فيستلمه إن تيسر ثم يخرج إلى الصفا أي جبل الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويقول أهل العلم أنه أن الآية تقرأ في أول بداية السعي فقط لا تعاد، يرقى إلى الصفا يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وتطوف خيرهما إن الله شاكر عليم، ثم يرقى يصعد إلى الصفا، يعني السنة هو الوصول إلى جبل الصفا عند بداية المسعى، وإذا صعد كان هذا أفضل، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت أي يرى الكعبة المشرفة ويستقبل القبلة ويرفع يديه لا للدعاء، وإنما يرفع يديه كهيئة يعني المكبر للصلاة، ويرفع يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينهما، أي يقول الله أكبر 3 مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره ويدعو، ثم يفعل ذلك 3 مرات فيدعو بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة. قالوا يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينهما طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة إلى جبل المروة ويسعى بين الميلين أي هما العلمين الأخضرين، ميلين الأخضرين الآن موجودة يعني الإنارة الخضراء المعروفة، فيسعى بينهما سعيا شديدا أي يجري بينهما جريا شديدا، ويكون هذا في حق الرجال دون النساء، وذلك للرجال دون النساء، وهذا هو الوادي الذي كانت فيه أمنا هاجر تجري فيه لتصعد إلى الصفا خوفا على ولدها من الهلاك، حتى تجد من يغيثها وابنها من الهلاك، وذلك للرجال دون النساء، ثم أي الجري ثم يمشي حتى الحاج أو المعتمر عند طواف عند السعي بين الصفا والمروة يمشي، يعني يمشي من العالم الأخضر إلى الصفا إلى جبل إلى المروة، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول 3 أخرى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يدعو ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يذهب بعد ذلك إلى جبل الصفا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين، إذا وصل إلى العلم ما بين الإنارات الخضر هذه الموجودة يجري بينهما يسعى سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، فالشوط يبدأ من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هذا شوط ثاني وهكذا، وليس الشوط كما فعله بعض العوام من الصفا إلى الصفا، هذا في إتعاب للنفس كأنه سعى 14 شوطا. فيصنع عليها مثل ما صنع على السفا، وهذا شوط، ثم المروة، ثم من المروة إلى السفا شوط آخر حتى يتم السعي 7 أشواط، وهذا سعي الحج، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده. وحتى المتمتع إذا سعى تعتبر السعي سعي العمرة بعد طوافه طواف العمرة، فالمتمتع لابد أن يأتي بالسعيين، السعي هنا بعد طوافه طواف العمرة يأتي بالسعي، ثم يسعى سعيا آخر وهو سعي الحج. وأما المفرد والقارن إذا سعيا بعد طواف القدوم كفاهما ذلك عن سعي الحج، وإذا سعى المفرد والقارن فإنه لا يتحللين بعدها، أن لا يحلقان رؤوسهما ثم يلبسان ملابس الحل أو أهل الحلال الذين ليس كأنهم ليسوا بمحرمين، بل يبقون على إحرامهم أي على أرديتهم وأزورهم، ولا ينفسخون عن الحج، لا يتركون الحج بل يتموها، بل يبقيان بإحرامهما وسعي العمرة المتمتع. والمتمتع كما ذكرت لكم عليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. ثم قالوا ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه. وأما القارن والمفرد فهما باقين على إحرامهم، يحتاج أنهم يجددون النية، وكذا غيرهم من المحلين بمكة وقربها فإنهم يدخلون الحج بنية أخرى بعد التحلل، ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات، يعني المتمتع له أن يأخذ من شعر إبطه وعانته وأظفاره قبل أن يدخل في نية الحج، يستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج من المتمتعين والقارنين والمفردين إلى منى ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك داخلي، ويصلون في منى أي جميع الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بكسر الرباعية، يعني العشاء ركعتين والعصر ركعتين والظهر ركعتين، وتصلى كل صلاة في وقتها لا تجمع بدون جمع، يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع. ثم في صبيحة اليوم 9 وهو يوم عرفة، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم عرفة، في صبيحة اليوم 9 يسير الحجاج إلى عرفة بعد شروق الشمس، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة الحاج أو الحجاج وهو مكان خارج حدود العرفة، وعرفة لها علامات معروفة الآن، لوحات كبيرة صفراء، ومكان داخل حدود هذه العلامات الصفراء واللوحات الصفراء فهو داخل عرفة، ومكان خارجها فهو خارج عرفة، ونمرة هي خارج هذه خارج حدود عرفة، فالسنة أن يبقى فيها إلى الزوال. فيقول فإن تيسر له أن ينزل بنمرة، وسمى المسجد الذي فيه مسجد نمرة هو المكان الذي يخطب فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن بعده الآن، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن أفضل يعني، وإن لم يتيسر له ذلك ما وجد مكان فله أن يدخل عرفة من أول من عند قدومه من منى. وإذا زالت الشمس خطب الإمام، أي دخل وقت الظهر، خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، أي جمع تقديم في وقت الظهر، ثم يدخل بعد ذلك الإمام ومن معه، إذا كانوا خارج عرفة يدخلون بعد ذلك عرفة، لأن الحاج عرفة. ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي، أن يتفرغ الإنسان الحاج في عرفة بالدعاء الله عز وجل، بدعاء الله عز وجل في يوم عرفة مستجاب. ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. فالسر في تقديم الصلاة صلاة الظهر والعصر حتى يتمكن الحجاج من التضرع إلى الله عز وجل أكثر من دعائه. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم، يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا، السنة يكون الحجاج مفطرين ليتقوى على أعمال الحج، ومنها كثرة الدعاء وليتضرع إلى الله عز وجل. يكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى له على العبادة. وأما المقيمين فالسنة أن يصوموا ذلك اليوم، ومن صام يوم عرفة كفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الحاضرة، السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما الحجاج فلا يشرع في حقهم الصيام، ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا، أي الحاج متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، والواجب هو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. فإذا خرج قبلها فإنه ترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية. فيصلي بها المغرب بعد ذلك، فإذا غربت، أي غربت الشمس، أفاض، أي ذهب من عرفة إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض من عرفة إلى مزدلفة بسكينة، أي بطمأنينة، أي بدون عجلة، حتى لا يؤذي الحجاج، ويسير ملبيا، أي من عرفة إلى مزدلفة حتى يأتي مزدلفة. فيصلي بها المغرب، أي الحاج، المغرب والعشاء جمعا، ويكسر العشاء، أي ركعتين، والسنة تكون جمع تقديم. وإذا عاقه الطريق وما وصل متأخر فيجمع جمع تأخر، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا، ويكسر العشاء. كل شيخنا النجم رحمه الله يعني يؤذن، يأتي بأذان ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب، ثم ينزل الأغراض، ثم يقيم ويصلي العشاء. ورخص للضعفة أن يخرجوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من مزدلفة بليل، أي يعني نصف الليل، الضعفة يتقدمون عن الأقوياء. ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا. فالسنة أن يدفع، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. السنة أن يذهب إلى منى، من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين الذين يقولون أشيك ثبير، أي جبل كيما نغير. فكان المشركون لا يذهبون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بالذهاب إلى منى قبل طلوع الشمس أي من مزدلفة إلى منى، وعليه السكينة عند ذهابه إلى منى ملبيا، ويتلف ويلتقط 7 حصيات من الطريق أي من طريقه من مزدلفة إلى منى، يأخذ الحصى من طريقه حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر ثم يرمي، وتحية منى يقول أهل العلم هو رمي الجمار، فأول عمل يعمله الحاج هو عند وصوله لمنى أن يرمي الجمرات. والآن الحمد لله الدولة السعودية وفقها الله وسعت جسر الجمرات إلى 5 أدوار، فيرمي الإنسان في أي وقت والحمد لله، ولا يجد مشكة في الرمي كما كان في السابق، ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رمى 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية. فالتلبية تبدأ عند الإحرام وتنقطع عند الطواف، يعني من الإحرام من الميقات عند الطواف طواف العمرة تنقطع الطواف القدوم تنقطع. وإذا أما بالنسبة للمفرد والقارف أنه يستمر في التلبية لأنهم ما زالوا محرمين، أما المتمتع فالذي يعرفه أنه يقطع التلبية عند الطواف، ثم إذا أحرم من جديد في اليوم 8 أو قبله فإنه يلبي ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ثم يدفع من منزله قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رمى 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية ثم ينحر هدية. فأول عمل يعمل الحجاج رمي الجمار ثم ذبح الهدي، هدي التمتع والقران. وأما المفرد فليس عليه هدي، ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه أي من هديه ثم يحلق رأسه. هذا العمل الثالث، أولا يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق رأسه، والرابع أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. فمن فعل الثلاثة رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف الإفاضة فإنه يعتبر أحل التحلل الكامل، وإذا فعل 2 من 3 رمى وحلق أو حلق وطاف فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول، يباح له كل شيء إلا النساء جماع النساء. وأما النحر الهادي فلا يدخل في التحلل. ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. فإذا كان القارن المفرد سعي من عند بعد طواف القدوم يكفيهم، ما لا يسع عمرة أخرى. أما إذا لم يسعي فإنهم يسعون بعد طوافهم للإفاضة. وأما المتمتع فإنه عليه سعي آخر غير سعي العمرة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. وسنة ترتيب هذه الأعمال أي في يوم النحر الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منهما على الآخر فلا حرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وإذا فعل 2 من 3 أعمال رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطاه مع السعي إن كان عليه السعي تحلل التحلل الأول حله وكل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل 3 أي كلها وهو الرمي والحلق وطواف الإفاضة، هذه الثلاثة إذا فعلها حلها كل شيء جمع أهله زوجته. فإذا فعل 3 تتحلل التحلل الأكبر، فإذا فعل 3 تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. ويبيت بمنى ليلة 11 هذه أول ليلة من ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر، يبيت المبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، هذه واجبة، المبيت فيها واجب. وأما المبيت في الليلة التاسعة في منى هذه السنة، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر الثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث الحادي عشر، رمي الجمار يكون بعد الزوال، وأما رمي جمرة العقبة يوم العيد أو يوم النحى يكون ضحا، أي بعد طلوع الشمس. ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بعد بالصورة، الجمرة في اليوم الحادي عشر واليوم بعد الزوال بعد الظهر، يرمي أولا الصورة بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى، واليوم الثاني عشر يرمي كذلك الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بعد بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، يبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وهذا من التوسع على العباد. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، يعني السنة أن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى يكون في بعد يمشي قليلا إلى الشمال أي إلى جهة مكة، ثم يتحول إلى اليمين ويدعو الله عز وجل، ثم يرمي الوسطى ويتقدم قليلا ويذهب إلى الجهة اليسرى ثم يدعو الله عز وجل. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة أي ويدعو ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه. وأما إذا رمى الجمرة العقبة الأخيرة جهة مكة فإنه لا يقف ولا يدعو، ولكن بعد جمرة العقبة فإذا أراد أن يتعجل أي الحاج فإنه يجب عليه أن يخرج، يعني التعجل يكون في اليوم الثاني عشر إذا رمى بعد الظهر الصغرى والوسطى والكبرى وأراد أن يتعجل فله ذلك، فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى من اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإذا جلس في خيمته حتى غربت الشمس وقال بعد ذلك أنا أريد أن أتعجل لا يجوز له أن يتعجل حتى يبيت تلك الليلة ثم يرمي بعد الظهر ثم يعود إلى أهله. أما من ذهب إلى خيمته وأخذ مثلا عفشه أو الشيء الذي يعني يريد أن يحمله معه إلى بلده وهو في الطريق غربت الشمس وهو كان ناوي يعني عنده نية العزم على أنه يخرج من منى إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الوداع ثم يذهب، ولكن عاقه السير بسبب زحام السيارات أو لم يجد في الطريق يعني من يوصله إلى الحرم الشريف فإنه له حكم المتعجلين. أما من تعمد أن يجلس في خيمته حتى غربت الشمس ثم بعد ذلك قال أنا أريد أتعجل فلا يتعجل، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر وجوبا، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء، الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.